10 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد رفضها سلوك أمريكا غير البناء، وتقول أنها لن تعطل البلد من أجل وعود فارغة. حرس الثورة الإسلامية ينظم مناورات بحرية بمشاركة مئات الزوارق في مياه الخليج الفارسي. والملك السعودي يقول إن إيران دولة جارة، ويبدي أمله بتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات الثنائية. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تدرس بشكل جاد نتيجة المفاوضات السابقة حول الاتفاق النووي، والحكومة الجديدة ستستأنف المفاوضات. وخلال لقائه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في نيويورك، لفت عبد اللهيان إلى أن إيران تسعى للحصول على نتيجة عملية في المفاوضات، مضيفا: لا نضيع الوقت ولا نقبل سلوك أمريكا غير البناء، ولن نعطل البلد بانتظار الوعود الفارغة المجربة سابقة. من جهته قال جوزيف بوريل أن مسؤولية أمريكا واضحة في الوصول للوضع الحالي، لكن ينبغي أن يتعاون الجميع لتحقيق النتيجة المرضية. المزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني في التقرير التالي.
إيران لن تضيع الوقت ولن تقبل بالسلوك غير البناء للولايات المتحدة، ولن تعطل البلد بالوعود الجوفاء، سياسة كانت قد حددتها طهران وذكرت بها واشنطن والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وذلك خلال لقاءات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الثنائية بنيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. عبد اللهيان وفي سياق تأكيده بأن طهران تراجع بجدية سجل المفاوضات وستستأنفها وهي تسعى لتحقيق نتيجة عملية فيها، قال خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن البلاد تعول على عمل الأطراف الأخرى وليس أقوالهم، داعيا جميع الأطراف للمساعدة في الوصول إلى نتيجة مرضية، وتابع أن الأمريكيين مخطئون بنسبة 100% إذا اعتقدوا أنهم سيحصلون على نتيجة من خلال الضغط على إيران. كما أكد عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن محادثات فيينا النووية ليست من أجل اتفاق جديد، بل لضمان عودة واشنطن الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار 2231. وقال إن على أمريكا أن تدرك ذلك وأن تعلم أن كل المقايضات تمت مرة واحدة في محادثات الاتفاق النووي. وفي لقاءات أخرى مع نظرائه الأوروبيين انتقد عبد اللهيان تقاعس الترويكا الأوروبية وتجاهلها الالتزام بتعهداتها فضلا عن الوفاء بمصالح إيران بموجب الاتفاق النووي. وحول سياسة إيران الأقليمية قال وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية الذين شاركوا في قمة بغداد إن أولوية طهران هي تعزيز العلاقات مع جيرانها وتطويرها، مشددا على أهمية الحوار بين دول المنطقة، كما أكد ألا سبيل للخروج من الأزمات وحل الخلافات سوى الدبلوماسية والحوار، فيما حذر من الوجود والتدخل الأجنبي لأنه يتعارض مع أهداف السلام والأمن في المنطقة.
انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ازدواجية أمريكا وبريطانيا على خلفية صفقة الغواصات الحربية إلى أستراليا. وقال غريب بادي بالمؤتمر العام 65 للوكالة الدولية: من دواعي الأسف أنهم يلومون إيران لتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60% لأغراض إنسانية وسلمية، فيما يبيعون غواصات نووية تعمل بوقود مخصب بأكثر من 90% لأستراليا. وتساءل غريب أبادي عن حقيقة التزامات واشنطن ولندن في معاهدة حظر الانتشار النووي، مطالبا الوكالة الدولية بفرض رقابتها على المواد ذات التخصيب العالي في أستراليا وإطلاع مجلس الحكام على هذا الموضوع الهام. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية فشل الحصار الاقتصادي لأمريكا ضد الشعب الإيراني، لافتا إلى حالة العجز والتخبط التي تعيشها أمريكا حاليا. وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن أمريكا اليوم ليست هي التي كانت قبل 20 عاما، كما أن الصهاينة لم يعودوا كسابق عهدهم، مشددا على وعي الشعب الإيراني وطلائع الأمة الإسلامية لهذه الحقيقة. وأضاف اللواء سلامي أن وضوح تلك الرؤية دفع الواعين للمرابطة في الساحة وعدم الرضوخ للحرب النفسية التي يشنها الأعداء. نظمت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية استعراضا كبيرا شاركت فيه مئات الزوارق التابعة للتعبئة البحرية. وحضر الاستعراض الذي جرى في مياه الخليج الفارسي لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس قائد القوة البحرية للحرس وممثل الولي الفقيه بمحافظة هرمزجان وعدد من قادة حرس الثورة. وقال قائد المنطقة الأولى للقوة البحرية للحرس العميد غلام شاهي أنه شارك في الاستعراض الرائع أكثر من 650 زورقا إلى جانب عدد من القطع البحرية السريعة التابعة للقوة البحرية. أكد الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية الإيرانية أن مهمة ضمان الأمن بالخليج الفارسي يقع على بحرية الجيش الإيراني، ونسيطر على المناطق التي قد يستغلها الإرهاب لاستهداف السفن. لنستمع إلى ما قاله الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية الإيرانية بهذا الخصوص:
القوة البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال فترة الدفاع المقدس استنادا إلى عقيدتها العسكرية والدينية، قد دخلت المعترك وكأول قوة عسكرية إيرانية أمنت منطقة الخطر من أجل توفير الأمن في تلك المنطقة، في منطقة بحر عمان والخليج الفارسي، وأعلننا ذلك بكل وضوح لكافة دول العالم، وقلنا بأن القوات الإيرانية في البحرية الجيش الإيراني وحدها بإمكانها أن تتواجد في هذه المنطقة، وبدأنا خطة من عدة اتجاهات. أولا بدأنا بتوفير الأمن للسفن التجارية التي كانت تدخل منطقة الخليج الفارسي، وفي سلسلة عمليات كانت لدينا الهدف الواضح هو أن يكون الممر الرئيسي بالنسبة للعدو الذي يشن الهجمات انطلاقا منها، أن نقضي على هذا الأمر. وبعد 67 يوما من بدء الحرب المفروضة على إيران، وفي عمليات سميت بالدر أو المرواريد قد قضينا بالكامل على القوة البحرية للجيش الصدامي آنذاك باستخدام كافة القوات من القوات الخاصة والقوات البرية والبحرية، أيضا من أجل نقل هؤلاء القوات للمناطق النفطية المهمة للعدو في الخليج الفارسي، لأن هذه المناطق البحرية كانت تدر الأموال للنظام البعثي آنذاك. ونحن قمنا بعمليات مشتركة بين القوات البرية والبحرية بقيادة القوات البحرية، قضينا على الممر الحيوي للقوات البعثية.
قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إن إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة. وفي كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر الاتصال المرئي، صرح الملك سلمان أن السعودية تولي في سياساتها الخارجية أهمية لتوطيد الأمن والاستقرار ودعم الحلول السلمية وتهيئة ظروف التنمية حسب قوله، واعتبر أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. قام وفد من علماء الدين الفلسطينيين بزيارة المرقد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء وسط العراق على أعتاب أربعينية السبط الشهيد. وخلال وجود الوفد في الصحن الحسيني انطلقت هتافات الزائرين دعما للقدس، داعية لوحدة المسلمين من أجل تحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني. وصرح عضو الوفد الشيخ سعيد قاسم أن التفاعل في الصحن الحسيني كان كبيرا جدا بل فاق التوقع، وأضاف سنتابع هذه المسيرة كل عام. هذا ومن المقرر أن يشارك الوفد في افتتاح موكب نداء الأقصى على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء. في الوقت الذي يقدم العراقيون الخدمات لزوار عبد الله الحسين عليه السلام على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، فإن إيران أيضا قامت بدورها بتقديم خدمات في هذا التجمع الكبير لإحياء زيارة الأربعين، ولكن من نوع آخر. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
في الوقت الذي يقدم العراقيون الخدمات لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، فإيران بدورها قدمت خدمات في هذا التجمع الكبير ولكن من نوع آخر.
فإلى جانب القطاع الصحي، حرصت بلدية طهران كعادتها سنويا على إفادة كوادرها المعنية بالنظافة، إضافة إلى رجال الإطفاء، إلى العتبات المقدسة لتقديم الخدمات لزوار الأربعين.
عادة تقوم البلدية بإرسال نحو 2000 من كوادرها للمشاركة في هذه المراسم الدينية العظيمة، ولكن بسبب جائحة كورونا لقد قلصنا في عدد الكوادر المرسلة عن طريق مطار الإمام الخميني.
وتحت شعار لبيك يا حسين انطلقت الكوادر الموفدة باتجاه العتبات المقدسة، كما تم إرسال 8 شاحنات محملة بمعدات التنظيف عبر المنافذ الحدودية حتى الآن. ووفق الخطة المعدة سينجز كوادر البلدية عمليات التنظيف والتطهير والطلاء في الطريق الواصل بين مدينتي النجف وكربلاء المقدستين.
للعام 8 على التوالي أشارك ضمن الكوادر الموفدة إلى العراق، وسنستمر في تقديم الخدمات لزائري الأربعينية لغاية الأسبوعين المقبلين.
خدمة الزوار لها أجر كبير، فينتابني شعور خاص في هذا العمل لا أستطيع وصفه، وهذه المشاركة ترسم صورة أخرى من صور التآخي بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، عملية إفادة الزوار الإيرانيين تتم فقط عن طريق المنافذ الجوية، مع تقليص عدد الزوار إلى 60,000 زائر. وتبذل الجمهورية الإسلامية قصارى جهدها لتسهيل عملية إفادة الزوار.
دعا عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم إلى استفتاء شعبي حر للكشف عن حجم المعارضة والنظام في البحرين. واعتبر سماحة الشيخ قاسم في تغريدة أن إجراء مثل هذا التصويت في الموضوعات الخلافية بين الشعب والحكومة سيعلن حقيقة أن الحكومة في واد والشعب في واد آخر. واعتبر سماحته اشتراط السلطة إجراء حوار داخل البرلمان أمرا يدعو للسخرية، لأن البرلمان في واقعه تابع للحكومة ومقيد برأي الشورى الحكومي وليس منبثقا عن الإرادة الشعبية الحرة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات صنعاء تحرر مناطق في مأرب، واستمرار الاحتجاجات جنوب اليمن ضد تحالف العدوان. منظمة حقوقية تعبر عن خشيتها على حياة عشرات المعتقلين في معتقلات النظام السعودي. والجهاد الإسلامي تجدد رفضها للانتخابات دون التوافق على برنامج سياسي حول مواجهة الاحتلال. من جديد أهلا بكم. دخل الجيش اليمني واللجان الشعبية مدينة حريب، ثاني مدينة بمأرب، وسط فرار جماعي لقوات العدوان واستسلام المئة منهم. وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية أعلنت سيطرتها على مناطق جديدة في محافظة شبوة جنوب اليمن بعد انهيار قوات الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي. وقالت مصادر أن القوات اليمنية سيطرت على مناطق عدة في مديرية عسيلان عقب السيطرة على مفرق حريب بيحان. وحول تحقيق القوات اليمنية المشتركة تقدما غير مسبوق في جبهات القتال بمحافظتي شبوة ومأرب، نستمع إلى التقرير التالي.
انهيارات غير مسبوقة تشهدها قوى العدوان السعودية الإماراتي في جبهات محافظتي شبوة ومأرب شرق اليمن. قوات الجيش اليمني شنت هجوما هو الأعنف على محاور القتال في شبوة، وسيطرت خلال يوم واحد على ثلاث مديريات هي بيحان وعين وعسيلان بعد معارك شديدة قتل فيها العشرات. مصادر محلية يمنية قالت إن آلاف المقاتلين فروا من بيحان إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وإن المئات استسلموا وانضموا للجيش واللجان الشعبية. ونفت مصادر عسكرية يمنية ما يروجه إعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان، وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق.
هذا النقطة إيش؟
هذا السلام يا حبيبي، وين رايح؟ وين جاي؟ وش عندك يا سلام؟
فضل الله،
فضل الله.
وفي مأرب حققت القوات اليمنية انتصارات ساحقة وكبيرة جدا، حيث واصلت تقدمها وسيطرت على مديرية حريب بالكامل. وتعد مدينة حريب ثاني مدينة في مأرب، وذات أهمية استراتيجية بالغة لقربها من مديرية الصافر مركز حقول النفط في اليمن. وحريب هي المديرية العاشرة التي تم تحريرها من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب، وقد تقدمت القوات اليمنية وأصبحت على مشارف مديرية الجوبة بعد أن حصرت منطقة العبدية. تقدم القوات اليمنية في مأرب وشبوة يعد إنجازا كبيرا وهزيمة مدوية لتحالف العدوان السعودي، وقد اعترفت وسائل إعلام العدوان بالهزيمة وقالت إن قواتها أجرت انسحابات وصفتها بالتكتيكية، غير أن وسائل إعلام يمنية كذبت الرواية السعودية وقالت إن القبائل في أغلب مديريات شبوة ومأرب باتت ترفض التواجد الأجنبي، وإن هناك انتفاضة قبلية ضد التحالف السعودي الإماراتي في هذه المناطق. وإن تحرير عتق ومارب أصبح قريبا جدا في ظل الانهيار غير المسبوق لقوى العدوان.
نبقى في الشأن اليمني، حيث شهدت مدينة تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان إضرابا للمحال التجارية تنديدا بانهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت. وأكد التجار اليمنيون في بيان أنه في حال لم تتجاوب حكومة هذه المنتهية ولايتها في وضع حلول ومعالجات اقتصادية فسيتم تجديد الإضراب وإعلان العصيان المدني. وشهدت عدة محافظات جنوبية خلال الأسبوعين الآخرين تظاهرات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفاقم معاناة السكان. ويعد الفساد وسوء الإدارة في مناطق سيطرة تحالف العدوان جنوب اليمن من أبرز أسباب تردي الأوضاع المعيشية هناك. أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن خشيتها على حياة 41 معتقلا يواجهون حكم الإعدام في المعتقلات السعودية. ونشرت المنظمة سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر تطرقت فيها إلى تعرض هؤلاء المعتقلين إلى سجن تعسفي ومحاكمات غير عادلة، كما نشرت صورا لهم وأشارت إلى وجود قاصرين بينهم، مؤكدة أن معظمهم ينتمي إلى منطقة القطيف. وكشفت المنظمة أيضا عن قيام النظام السعودي مؤخرا بتنفيذ أحكام الإعدام ب50 معتقلا بتهم تعسفية ودون أدنى شروط للمحاكمة العادلة. إلى ليبيا، حيث انتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة حول سحب الثقة عن حكومته، واعتبره محرضا للجماهير ضد قرار البرلمان. صالح الذي نفى وجود نية لتعيين حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات القادمة أعرب عن امتعاضه لإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شرعية حكومة الدبيبة، وقال أن البعثة ليس لها حق الاعتراض على مسألة داخلية. من جهته كلف اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام للجيش الليبي لثلاثة أشهر. حول قضية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إليكم التقرير التالي.
دوامة الصراع والانقسامات تعصف من جديد بليبيا التي تعاني الفوضى منذ عقد من الزمن. مارد الغبار هذا تحركت رياحه بعد الانقسام الذي تلا تصويت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أقل من 100 يوم. القرار جاء مفاجئا ومتجاوزا للجنة التحقيق التي شكلها البرلمان لاستجواب الحكومة ومنحها أسبوعين لتقديم تقرير كامل للنظر في إمكانية استمرارها أو سحب الثقة منها، وهو ما أثار الجدل حول التصويت. وارتفعت أصوات تتحدث عن أخطاء وتزوير، ما قد يعرض قرار حجب الثقة للطعن في قانونيته، خصوصا وأن النواب المعترضين أكدوا أن الحدث لا يعبر عن إرادة مجلس النواب، بل إنه يقود البلاد إلى أزمة دستورية. سريعا رد المجلس الأعلى للدولة على القرار وأعلن رفضه إجراءات البرلمان واعتبرها باطلة، وكذلك كل ما يترتب عليها لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
البوصلة اللي يعمل عليها مجلس الدولة هي بوصلة الانتخابات. نحن نرى في هدف أمامنا، هدف الموعد يقترب كل يوم، وهو هدف إجراء الانتخابات. أي عمل يشوش على هذا الهدف نحن لا نريد أن نعطيه أكبر من حجمه ولا غير ذلك.
أما الدبيبة أعلن أنه سيواصل السعي لإنقاذ الوطن ولن يلتفت للمؤامرات، وأكد عزمه على إنجاز ما جاء لأجله وحرصه على إنقاذ الوطن.
هؤلاء المعرقلون لا أستغرب، هذه حاجة بسيطة راهي جدا، جرعات الشر اللي عندهم، راهم هؤلاء لا يملكونها إلا الشر، ولا يملكونها إلا تدمير هذه البلاد، ولا يملكونها إلا الحرب.
هذه الخطوة ألقت بظلالها على المشهد العام في ليبيا وفاقمت المخاوف الدولية لا سيما الأممية على مصير الانتخابات المقررة في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل، كما سلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ 10 سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.
نهاية الحصاد تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رفضها سلوك أمريكا غير البناء وتقول أنها لن تعطل البلد من أجل وعود فارغة. حرس الثورة الإسلامية ينظم مناورات بحرية بمشاركة مئات الزوارق في مياه الخليج الفارسي. والملك السعودي يقول أن إيران دولة جارة ويبدي أمله بتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات الثنائية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
إذ نواصل تأملنا عند عدد من المسلسلات التلفزيونية التي أنتجت بمناسبة أجواء محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام.
في هذه الحلقة من البرنامج سنتعرف معا على مسلسل تلفزيوني أنتج لأول مرة، وهو يتناول موضوع زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام من زاوية درامية.
إنه مسلسل نجلاء، إخراج خير الله تقياني بور. وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف على جالع علو الإعلامية والمدبلجة والممثلة الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية.
وفي الختام أيها الأكارم، مع الشارة الختامية لمسلسل نجلاء، فأهلا ومرحبا بكم.
بعد على الإيرانيين حساسين شتور شدي
دوتاشون برانقاي
إيراني
برانقاي إنا عربي بلد نيستاني دونفر شرطة ميفهم لو ميري
شيرين بشينه بلي حالي نزل سؤال كهدن ميقوم كرولان خوش
يادي شوهي مسير ومسلقين بورا كنار هور ما نيم ساعت بعدش اوبر ميم سوارت ميكون
قريب امراه بلد نيستو
وزن نشرت خودم باش بود خودم شو ببین
یا خدای نکرده یه وقت نشد بود طرف ایز باز رسید ما برسید قرار اون باشه روستای زید
کازم آه چی شد
آقا چقدر طول کشید
دیگه نباید تا الان میرسیدن
بابا والله و بالله دیگه سلاح نیست ما دیگه اینجا بمونیم خدر
از کدوم را رفتن؟
از راه بصره رفتن سمت کربلا
سیدی اون بارا سیدی اون لحج روح بسید امون کلا برایه
روخ دارم لغ بد به دلت را ندیا همه دشتی تا حالا خیلی ها فروخته نه
دیگر بلا اویه ها
اویه بین خال ها و ضیوف ها
عبد النجلا عقد نکردن ما از طرف شیخ اومدن او هم اصلا مخالفه
خودش تو مشکلت با عبد چی؟
کوکامو کشته
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مسلسل نجلاء إخراج خير الله تقياني بور مسلسل تاريخي يروي قصة حب وولاء عجنت بحب الإمام الحسين عليه السلام والحرص على زيارته مهما كلف الأمر، وتقع أحداثه في عام 1979.
حكاية المسلسل تروي قصة حب نشأ بين شخصيتين هما عبد ونجلاء. عبد الذي يعمل في مجال تصليح الدراجات النارية، ومن أجل توفير تكاليف حياته يخوض في عملية تهريب من العراق، وهو يحب نجلاء ابنة الشيخ إبراهيم. إن الحب بين عبد ونجلاء يؤدي بهما إلى أن يرافق بعضهما البعض في زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام عام 1979، زمن تسلط البعثيين على الحكم في العراق ومنع الزيارة الأربعينية من قبلهم.
نجلاء تعمل ممرضة في المستشفى ويسعى عبد لزيارتها كل يوم. يترك عبد عمل التهريب لحبه الخالص لنجلاء ويعزم على خطبتها رسمياً. بعد مراسم الخطبة تشترط نجلاء لقبولها الزواج من عبد على أن يأخذها إلى زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، بالرغم من ظروف المنع والحظر التي فرضها النظام البعثي آنذاك للزيارة، وبالتالي تحدث في هذا الطريق أحداث مهمة.
تم تصوير مشاهد المسلسل في العاصمة طهران ومدينة الدفاع المقدس السينمائية، كما صورت مشاهد أخرى في مدينة أبدان. لقد كان من المقرر أن يتم تصوير بعض المشاهد في العراق، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، مما اضطر فريق العمل إلى تصوير بقية المشاهد ضمن أجواء ولوكيشنات قريبة إلى الواقع المطلوب.
شارك في تمثيل المسلسل كل من حسام منظور، سارة رسول زادة، مليكة شريفينية، مصطفى ساساني، سوغل طهماسبي، مهرداد ضيائي، أزيتا حاجيان، أمين ميري، ياسمين بدوي، ابتسام بغلاني، وعبد الرضا نصاري وغيرهم من الممثلين.
خير الله تقياني بور المخرج الشاب الذي قام بأول عمل له في مجال إنتاج مسلسل تلفزيوني يعتقد أن هذا العمل كان مركزا على تصوير الموقعية أكثر من تركيزه على الحوارات، الأمر الذي كان وراء صعوبة مهمة التصوير.
إن زمن الحكاية كما أشرنا فهو يعود إلى زيارة الأربعينية الدامية عام 1979، حيث كانت الزمرة البعثية تحضر إقامة مختلف المراسيم العزائية على سيد الشهداء عليه السلام، ولا سيما زيارة الأربعين والمسيرات الزاحفة نحو كربلاء المقدسة. وفي إحدى تلك الزيارات قامت قوات النظام البعثي بإطلاق النار على الزوار، وارتكبت جريمة إبادة كبرى بحق زوار أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام. وقد عرفت الزيارة في تلك السنة بالزيارة الدامية، لذلك فإن الحكاية تدور حول محور هذه الزيارة ليتحول الحب المادي إلى الحب الحقيقي والعرفاني الطاهر، ولتكون العاقبة إلى خير كما هو واضح.
نجوم سينمائية.
أيها الأكارم، تعالوا معنا لنتعرف على إحدى أهم الشخصيات السينمائية المهمة في إيران، والتي عملت في أكثر من مجال فني لتحصل على وسام الوجوه الخالدة. إنها الفنانة المتألقة جالا علو، نتعرف عليها أكثر من خلال الفقرة التالية.
جالا علو فنانة تنوعت ميادين تألقها بين الشعر والإذاعة والدبلاج والتمثيل، فصارت بعد 70 عاما من العمل المتواصل أيقونة المرأة الرائدة في شتى المجالات الفنية والإعلامية، ومنحت درع الدورة 8 من مهرجان الوجوه الخالدة في إيران عام 2010. ولدت الفنانة الممثلة الإيرانية القديرة جالا علو في ربيع عام 1927 في طهران، أنست الشعر منذ الطفولة حتى حفظت بعض غزليات حافظ وسعدي وجلال الدين الرومي، وانضمت إلى نواد أدبية عدة وهي في مقتبل العمر. كانت انطلاقتها الفنية من الإذاعة وتقديم البرامج الإذاعية، ثم توجهت نحو التمثيل الإذاعي، فكان لصوتها السبق في نقل أجمل القصص الإذاعية في أكثر برامج إذاعة إيران مستمعين، وهو برنامج قصة الليل والذي كانت من مؤسسيه. صوت جالا علو الجميل أهلها لدخول عالم فن شديد الحساسية والأهمية، وقد أتقنه فنانو إيران حتى صار لهم شأن معروف في الأوساط العالمية، وهو فن الدبلاج. فكانت مدبلجة ومديرة دبلاج للعديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات العالمية. أداؤها الدافع وصوتها النافذ في القلوب حولها مع مرور الزمن إلى الوجه المحبب للجمهور في دور الأم في العديد من المسلسلات، لكن أكثر أدوارها رسوخا في ذاكرة محبي الدراما الإيرانية هو دورها في مسلسل روزي روزيغاري يوم من الأيام بدور الخالة ليلى، وكذلك في دور مسلسل المختار الثقفي بدور أم المختار ابن أبي عبيدة الثقفي.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نرحب بحضراتكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث لا يزال عن مسلسل نجلاء.
أيها الأكارم، تم تأليف سيناريو المسلسل بمشاركة سيد حسين أمير جهاني ومهدي حمزة، وهما من كبار الكتاب السينمائيين، وقام بالإعداد لهذا المسلسل سعيد سعيدي، وهو من الناشطين البارزين في عالم السينما والتلفزيون الإيراني.
الممثل القدير حسام منظور الذي سبق له التمثيل في مسلسل بانوي عمارات و برادر جان يظهر في هذا المسلسل كبطله وصاحب الدور الأول ويدعى فيه عبد، كما قامت الممثلة الشابة سارة رسول زادة بأداء دور نجلاء، الممثلة أزيتا حاجيان وبعد مسلسل كيمياء الذي مثلته مع ابنتها النجمة مهرافين شريفينيا، هذه المرة مثلت مع ابنتها الأخرى ميليكا بالإضافة إلى ممثلين آخرين.
أيها الأكارم، لقد حظي المسلسل بترحيب واسع من قبل جمهور المشاهدين لسببين: أولهما أن المخرج قام بكسر القاعدة المرسومة في حمل كاميرا المسلسل من العاصمة إلى مدينة أبدان لتصوير هذه المدينة التي خاضت سنوات الحرب الثماني وقاومت بكل بسالة أمام القوات البعثية الغازية، والسبب الآخر هو أن هذا العمل يعتبر أول عمل له في مجال إخراج مسلسل تلفزيوني، وهو يتناول أيضا موضوعا بكرا لم يتم التطرق إليه سابقا، الأمر الذي يكشف عن التواصل العميق بين الشعبين العراقي والإيراني والوشائج الدينية والثقافية المشتركة بين الشعبين، وعلى رأسها الاهتمام بزيارة الإمام الحسين مهما كلف الأمر من تضحيات.
مستمعينا الكرام، يستذكر مخرج المسلسل خير الله تقي نيبور الترحيب البالغ الذي حظي به فريق العمل من قبل أهالي أبدان أثناء تصوير مشاهد المسلسل، ومدى شوقهم وحبهم وتعاونهم معه، لا سيما عند بدء عملية التصوير في السوق أو مختلف ميادين المدينة وساحاتها.
يعتقد المخرج أن أساس فكرة مسلسل نجلاء هي موضوع الحب الذي يجمع بين الأطراف، الحب المادي وحب الوطن، والحقيقة هي أن الهدف يتطور مع تطور الأحداث في المسلسل، حيث يواجه المشاهد أن الأهداف تصب لا إراديا نحو حب الإمام الحسين عليه السلام والولاء له والسعي الحثيث لزيارته.
الملفت للنظر في هذا المسلسل هو بالرغم من أن الممثلين لم يكونوا جميعا من المواطنين الجنوبيين العرب، إلا أنهم حاولوا التحدث باللهجة المحلية المعروفة في إيران باللهجة الأهوازية الجنوبية والتي فيها نكهة عربية مع استخدام بعض المفردات العربية أو الفارسية أيضا،
الأمر الذي راق للبعض كونهم تعرفوا على اللهجة الأهوازية المحلية الجميلة ولم يرق للبعض الآخر، باعتبار أن التحدث بلهجة قومية بحاجة إلى امتلاك الفرد لمهارات لسانية خاصة، فتقليد لهجات مختلف القوميات ولا سيما العرب الجنوبيين في محافظة خوزستان إن لم يتم بشكل دقيق وبمهارة خاصة فهو يعتبر بحسب تعبيرهم تنقيصا لتلك اللهجة وإن كان غير مقصود.
وهذا ما حدث بالفعل، فالممثلون لم يتقنوا اللهجة الأهوازية تماما، وأيضا لم ينطقوا الكلمات العربية التي كانوا يستخدمونها بشكل صحيح، الأمر الذي أثار حفيظة البعض ومنهم نائب البرلمان عن محافظة خوزستان، حيث بعث برسالة إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أعلن فيها انتقاده للصورة الخاطئة التي يعكسها المسلسل عن ثقافة الشعب الأبداني وسلوكيات وتصرفات شخصية عبد واللهجة التي يتحدثون بها في المسلسل.
في هذا الإطار أيها الأحبة، ننتقل لمتابعة رأي ضيف البرنامج عبر اللقاء الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي.
السلام سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم بضيف برنامجنا الأستاذ محمد علي الساكتي المهتم بشؤون السينما الإيرانية، وكذلك أحد ممثلي مسلسلة نجلة الإيرانية.
حياكم الله جميعا.
أستاذ محمد علي، كيف تنظرون إلى هناك الكثير من المسلسلات التلفزيونية والأفلام التي أنتجت في الجمهورية الإسلامية التي تبين الأهداف التربوية والثقافية والإنسانية لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك تشجع على زيارة الإمام الحسين خاصة في مسلسلة نجلة، كيف تنظرون إلى هذا الشيء؟
بداية قبل الحديث عن هذا الموضوع لابد أن نجعل للتاريخ في إيران حقيقة تموا بتمثيل تعزية حقبة الصفويين، تقدمت التعزية وزهرت طاقة استحسان كبير جدا من الجمهور الإيراني.
نعم.
ثم بعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 اهتمت يعني الإعلام الإيراني، سواء كان الإعلام المرئي أو المسموع، اهتمت اهتماما كثيرا بهذا الجانب، وتوسعت في إنتاج الأفلام سواء كانت التلفزيونية أو السينمائية أو حتى المسرح. المسرح الإيراني أكو اهتمام جدا كبير في هذا المجال، وتطور طبعا هذه إلى مسلسلات. مثلا عندنا احنا المسلسل المختار لاقى نجاح كبير جدا، مو بس في إيران بل في كل الدول العربية خاصة في العراق، لأنه ينقل بشكل ملفت وفني رائع مأساة ثورة الإمام الحسين. برزت هذه المأساة الإمام الحسين باعتبار أن الإمام الحسين يعني استشهد بشكل جدا مؤلم،
وهو الإمام الحسين يعني يدعو الإنسانية وكان يدعو إلى الإصلاح.
نعم، وكان هو يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك قصة أخرى أيضا جدا حزينة يعني، وهي قضية الأسر.
يعني هذه الأشياء التي تتفضل بها طرحت من خلال الأفلام والمسلسلات الإيرانية، وكيف كان دورها في تشويق الناس الاهتمام بهذه القضايا؟
نعم نعم، فعكست هذه القضايا قتل الإمام الحسين، بعد ذلك حرق خيام، ثم أخذهم أسارة، والتعزية أخذت أشكال مختلفة في الفن الإيراني المرئي أو حتى في بالمساجد، وكذلك المناكب والتكيات المؤقتة تنتشر بشكل جدا في العشرة الأوائل من محرم الحرام. هذه الأمور كلها انعكست في الفن المرئي في التلفزيون الإيراني والسينما الإيرانية، انعكستها بشكل جلي وواضح، ووضحت هذه المعالم للعالم كله. مثلا زيارة الأربعين الإمام الحسين عليه السلام هي يعني موجودة بالتاريخ منذ استشهاد الإمام الحسين إلى هذه اللحظة اللي إحنا نعيشها، ما عكست بشكل قوي جدا في مسلسل لا هي زيارة الأربعين، إنما أشارت إشارة سريعة مسلسل نجلاء اللي مثلا باللغة العربية طبعا ما عكس بصورة يعني قوية للمشاهد انه اهميه زياره الأربعين، انما يعني وضحها بشكل مختصر، في حين بالنسبه لزياره الأربعين هناك قصص كثيره جدا، وكان من المفروض انه اكثر يعكسون هذه المساله، يعني اقصد مساله زياره الأربعين، ويبينون اهميتها في احياء الدين الاسلامي من خلال زياره الأربعين.
نعم، أحسنتم كثيرا الأستاذ محمد علي الساكتي المهتم بشؤون السينما الإيرانية وأحد ممثلي مسلسلة نجلاء.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أجل أيها الأفاضل، لقد اعترف المخرج وفقاً لما أدلى به في مقابلات صحفية بالانعكاسات التي أحدثتها مساعي الممثلين التكلم باللهجة المحلية، إلا أنه اعتبر هذه الخطوة أفضل من عدم الاهتمام باللهجات المحلية والتغافل عنها. لهجات متنوعة تنعم بها إيران لدى مختلف قومياتها، ولا سيما العرب في المحافظات الإيرانية الجنوبية، وعليه فقد بذلت جهود كبيرة من أجل إتقان الممثلين اللهجة المحلية لتكون صورة أمام المشاهد أقرب للواقع الملموس.
فمثلا كانت جهود الممثلين لإتقان اللهجة المحلية، وذلك تحت إشراف أحد الممثلين العرب والذي يتقن اللهجة العراقية والخوزستانية، بحيث تم إعادة بعض المشاهد التي صورت بشكل مطلوب فقط من أجل تصحيح لهجة الممثلين. إلا أنه كما يرى المختصون في علم اللغات، فإن إتقان لهجة ثانية أمر صعب ولا يمكن الحصول عليه إلا بعد مراحل دقيقة، وبالتالي حتى بعد ذلك يمكن لصاحب اللغة أن يميز بين أهل اللغة ومتعلمها.
في هذا السياق أشار المخرج إلى مسلسل بايتاخت، أي العاصمة، حيث تطورت لهجة الممثلين كلما تقدمت فصول المسلسل وأصبحت أقرب للواقع. هذا وقد لفت المخرج إلى الشارة الختامية للمسلسل، حيث هناك استعراض لأسماء الممثلين الذين شكل حوالي 60% منهم من الممثلين العرب، مضيفا أنه لم يكن هناك أي نية سوء أو إساءة لأهلنا العرب الخوزستانيين إذا كانت اللهجة لم تتقن في المسلسل.
أيها الأحبة، مسلسل نجلاء مسلسل درامي مذهبي، تأليف مهدي حمزة وحسين أمير جهاني وهادي قرباني، إخراج خير الله تقي نيبور في 17 حلقة، إعداد سعيد سعدي ومدير التصوير هادي حسيني بويا، إنتاج مؤسسة فدك فيلم السينمائية، وقد بثت حلقاته عبر شاشة القناة الثالثة من التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام زيارة 40 عام 2020.
يقوم المخرج بتصوير الفصل الثاني من هذا المسلسل، والذي يتناول أحداث الحرب المفروضة واحتلال مدينة خرمشهر والدفاع البطولي الذي جسده أبناء مدينة أبادان. يذكر أن الفصل الثاني يتكون من 32 حلقة، وقد تم تصوير مشاهدها في طهران وأبادان وأهواز من خلال تصوير لوكيشنات متعددة وجديدة. وقد ذكر معد المسلسل بأن المساعي تبذل لإعداده وتحضيره للبث في شهر رمضان القادم.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، نستمع في هذه المحطة إلى الشارة الختامية لمسلسل نجلاء، وهي بصوت المنشد الإيراني مهدي يغمائي من مواليد عام 1976 في مدينة مشهد. نستمع معا إلى هذه الأنشودة مع ترجمتها العربية.
چجوری عاشق شم که سهم من باشی کنار این تنها دوباره تنهاشی ببین چه بارونی یه عمر میباره آدم نگاهاشو که جا نمیذاره جا نمیذاره همین که از دورم نگات کنم خوبه، تویی که میدونی دلم چه آشوبه، تو سینه میکوبه. تموم دنیا به بودنت میدم، منی که تو دنیا فقط تو رو خواستم، فقط تو رو دیدم.
کیف اکون عاشقا لتكون من نصیبی، لتكون وحيدا بجانب هذا الوحيد. انظر إلى المطر الذي يهطل منذ حقبة طويلة، فالمرء لا يتغافل عن نظراته. دعني أنظر إليك ولو من بعيد، فأنت لوحدك تعرف مدى حب الهائم لك والذي يجول في صدري. أضحي بكل عمري لأجل وجودك أنت، فأنت لوحدك تعرف مدى حب الهائم لك والذي يجول في صدري. أنا الذي لم أرد من الدنيا سواك ولم أرى سواك.
به هوای تو گریه شدن رسم تقدیره، وقتی آسمونم مثل من قلبش میگیره. اگه پای پیاده میام تو این حیرونی، تو که حال خراب منو بهتر میدونی. همین جز دونم نگات کنم تو رو دیدم.
أيها الأكارم، في ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية نشكر لكم حسن تواصلكم مع البرنامج، وفي أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
كل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق